هذا كما سمعتم امتنان من الله سبحانه على عيسى عليه السلام بأن علمه الكتاب والحكمة، فهذا امتنان. فما وجه الامتنان إذن على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم إذ جعله الله أمية؟ فرسولنا محمد صلى الله عليه وسلم أمي، وقال الله سبحانه الذين يتبعون الرسول النبي الأمي، فهل هذا امتنان على النبي محمد؟ وإذا كان امتنانا عليه فكيف يمتن إذن على نبي بأن جعل أميا وعلى نبي آخر بأن علم الكتاب والحكمة؟ فالجواب أن هذا امتنان وذاك أيضا امتنان. أما الامتنان على عيسى عليه السلام بتعليمه الكتاب والحكمة، فهذا التعليم فضل، وقد قال تعالى عموما قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. والامتنان على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أيضا وجهه أنه كان لدفع شبهة عظيمة يثيرها الكفار على النبي محمد، فكانوا يقولون أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلة. فقال الله تعالى وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذن لارتاب المبطلون. وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذن لارتاب المبطلون. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم أميا لنفي أي شبهة ترد من ناحية كونه كان يتلقى هذا القرآن من بشر سبقوه أو كتب كتبت من قبل، فهذا امتنان وذاك امتنان والله أعلم. أما الكتاب فما المراد بالكتاب في قوله تعالى الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل؟ من العلماء من قال الكتاب عموم المكتوب، فكل كتاب سبق كتاب، أي كتاب سبق عيسى علمه الله إياه. ومنهم من قال الكتاب المكتوب، ومنهم من قال الكتاب بمعنى الكتابة هنا. أما الحكمة فهي وضع الشيء في محله اللائق به، فالرجل الحكيم هو الذي يضع الأمور في نصابها والأشياء في محلها، فيشتد مثلا إذا احتاج الأمر إلى شدة، يلين ويبتسم إذا احتاج الأمر إلى لين وابتسامة، ينفق إذا لزم الأمر أن ينفق، يمسك إذا احتاج الأمر إلى شيء من الإمساك. فعموما الرجل الحكيم هو الذي يضع الأمور في نصابها اللائق بها. أما التوراة فهي الكتاب الذي نزل على موسى عليه السلام، والإنجيل الكتاب الذي نزل على عيسى عليه السلام. وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني، هذا دال على أن ربنا سبحانه خلق كل صانع وصنعته ومكنه من صنعته، فلا يمكن لصانع أن يصنع شيئا إلا بتمكين الله له بهذه الصناعة. فحتى صنع الطير كهيئة الطير، صنع الطير من الطين، ذلك أيضا بإذن الله، هذا فضلا عن نفخ الروح فيه. مجرد صناعة الطير من الطين وصناعة التماثيل من الطين، كل ذلك بإذن الله. وفي هذا الصدد يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله خلق كل صانع وصنعته. إن الله خلق كل صانع وصنعته. قال تعالى: ويستخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني. أما الأكمه فهو الذي ولد أعمى، ومنه قولهم في قتادة بن دعامة السدوسي: ولد أكمه. فالذي ولد أعمى شفاؤه أصعب من الذي كان مبصرا فأصيب بالرمد أو العمى. ومع ذلك كان عيسى عليه السلام يبرئ الأكمه بإذن الله، وكذا يبرئ الأبرص بإذن الله. وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني، وإذ تخرج الموتى بإذني. كلمة بإذني 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 دالة على أن شيئا ما لا يحدث إلا بإذن الله. فمن ثم من كان يريد شيئا فعليه بدعاء الله وبسؤال الله سبحانه وتعالى: إذ خزائن كل شيء بيديه ومنتهى الأمور كلها إليه. فتكررت كلمة بإذني لإرشاد الناس إلى الاتجاه إلى دعاء الله سبحانه وسؤاله في كل ما يحل بهم وفي كل ما يريدونه ويطلبونه. قال تعالى: وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني. وهذه معجزة عظيمة لنبي الله عيسى صلى الله عليه وسلم، لم يؤتها نبي قبله بهذا الاتساع الذي أوتي عيسى عليه السلام. صحيح أنه حصلت حالات مفاريد، كما حدث لموسى عليه السلام إذ قال لبني إسرائيل لما اختلفوا في قاتل النفس: اضربوه ببعضها، أي ببعض البقر، بعض البقرة، كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. وحدث شيء من ذلك أيضا للعزير، إن جازت تسميته بالعزير في هذه الواقعة، وهو رأي الجمهور، الذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها فقال: أن يحيي هذه الله بعد موتها، فأماته الله 100 عام ثم بعثه، إلى قوله: وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس، وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما، إلى غير ذلك من الحالات التي ذكرت في كتاب الله، كالذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله: موتوا ثم أحياهم. وقد قال الإمام الشافعي هنا مقولة حاصلها: أنه ما من معجزة أوتاها نبي إلا وقد أوتي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم معجزة من جنسها. فقال له قائل: فعيسى عليه السلام كان يحيي الموتى بإذن الله، فهل أوتي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم معجزة من هذا الجنس؟ قال: نعم، أفضل من ذلك. قيل: وما هي؟ قال: رجل كان يتكلم فمات ثم عاد يتكلم، أشد أم خشبة تتكلم؟ قال له القائل: بل خشبة تتكلم. قال: فإن الجذع الذي كان يقف عليه النبي صلى الله عليه وسلم يخطب عليه لما فارقه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أنينا وسمع له صوت كصوت العشار وما سكن حتى نزل إليه النبي صلى الله عليه وسلم فضمه إليه وهو يئن ويسكن حتى سكت. هل هذا مثل ذاك؟ فتلك معجزة من هذا الجنس. قال تعالى: وإذ تخرج الموتى بإذني وإذ كففت بني إسرائيل عنك، أي منعتك من بني إسرائيل لما أرادوا بك سوءا، إذ جئتهم بالبينات، لما جئتهم بالمعجزات، فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين. صدر الكلام مفهوم، فمنع الله سبحانه نبيه عيسى من أن يناله أذى من بني إسرائيل وجه امتنان واضح، لكن ما وجه الامتنان في قوله فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين؟ ما الامتنان هنا على عيسى عليه السلام؟ فمن العلماء من قال هذا من المؤخر في السياق المقدم في المعنى، هناك تقديم وتأخير، فيكون المعنى: وإذ كففت بني إسرائيل عنك، إذ جئتهم بالبينات، فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين، يكون المعنى: ولقد جئت بني إسرائيل يا عيسى بالبينات، فكذبوك وطعنوا فيك ووصفوك بأنك ساحر وهموا بقتلك، فكففتهم عنك، كففتهم عنك بعد أن طعنوا فيك وسبوك وآذوك وهموا بقتلك، فمنعتك منهم وحفظتك منهم ومن شرهم. فهذا الوجه، والله أعلم. ثم قال تعالى: وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي. الحواريون المراد بهم أنصار عيسى عليه السلام، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لكل نبي حواري وحواري الزبير. وقال عليه الصلاة والسلام: ما بعث الله من نبي إلا وكان له حواريون يهتدون بهديه ويستنون بسنته. فالحواريون الأنصار، أنصار الرجل يطلق عليهم الحواريون لهذا الرجل. هذا ومن العلماء من قال أطلق عليهم الحواريين لبياض ثيابهم، وقالوا: ومن ذلك حور العين، حور العين شدة بياض في شدة سواد. فالحواريون هم الأنصار، والمراد بهم هنا أنصار عيسى صلى الله عليه وسلم. وإذا أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي، استفيد منه أنه ليس كل من أوحي إليه يعد نبيا، فالحواريون ليسوا بأنبياء. وقد دل على ذلك: وأوحى ربك إلى النحل، وقوله تعالى: وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فهذا دال على ما ذكر، أم موسى لم تكن بنبية، والنحل والأرض، ففي الأرض يقول تعالى بأن ربك أوحى لها، فالوحي له معان منها من معاني الوحي الإلهام، من معاني الوحي الإلهام. قال تعالى: قال الحواريون يا عيسى بن مريم هل يستطيع ربك وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي. كيف أوحى الله إليهم؟ أوحى إليهم على لسان عيسى صلى الله عليه وسلم. فالرسول هنا هو عيسى عليه السلام. قالوا آمنا واشهد أي يا ربنا بأننا مسلمون. إذ قال الحواريون أي واذكر أيضا قول الحواريين يا عيسى ابن مريم. في هذا السياق منقبة لأصحاب نبينا محمد، فما وجدنا أصحاب نبينا محمد يقولون له يا محمد ابن عبد الله، إنما قال ذلك أعرابي لا يفقه كثيرا ولا يدري عن الآداب كثيرا. فلم نعد أصحاب رسول الله كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي ونحو هؤلاء يقولون للنبي يا محمد ابن عبد الله أو يا محمد. إذن فأصحاب محمد أكملوا هديا وأحسن سمتا ودلا وخطابا من أصحاب غيره من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. أصحاب موسى يقولون عليه السلام فذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. أما أصحاب النبي فلا يخاطبونه إلا يا رسول الله يا نبي الله فداك أبي وأمي يا رسول الله، كلها ألفاظ تحمل معنى التوقير والإجلال والتعظيم رضي الله عنه. إذ قال الحواريون يا عيسى بن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ كذا قالوا. وفي هذه المقولة نوع خلل في عقيدة من يعتقدها أو قالها عالما بتوابعها، فالله سبحانه وتعالى قادر على كل شيء. فاستدل بها العلماء القائلون بمسألة العذر بالجهل، قالوا إن الشك في قدرة الله كفر، إن الشك في قدرة الله كفر، لكن قائلوا هذه المقالة عذروا بجهالتهم. أنتم تعرفون أن مسألة العذر بالجهل تكلم فيها معاصرون كثيرا وكثيرا كثيرا، لكون فئة من الفئات قد تقلدت مذهبا بعيدا فيها وكفرت الناس الذين صنعوا نوعا من الشرك بجهالة. وتعلمون أن من أدلة أهل السنة أو من أدلة الكثيرين من أهل العلم على مسألة العذر بالجهل هذه الآية وقول الله تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وقوله تعالى كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير، وقوله تعالى وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون إن الله بكل شيء عليم، وقول النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه لما قالوا اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط يا رسول الله، قال الله أكبر إنها السنن، قلتم والله كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. والأدلة في هذا الباب كثيرة جدا، ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم ما أحد أحب إليه العذر من الله عز وجل. من أجل ذلك أرسل الرسل مبشرين ومنذرين. ما أحد أحب إليه العذر من الله تعالى فمن أجل ذلك أرسل الرسل مبشرين ومنذرين. قال تعالى: إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ قال: اتقوا الله، اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. فالأسئلة هذه إذا صدرت على سبيل التعنت أردت صاحبها وأهلكت صاحبها. قال: اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. قالوا: نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. قالوا: نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا. هل قلوبهم لم تكن مطمئنة؟ أم أنهم طلبوا ذلك زيادة لإيمانهم ولطمأنينة قلوبهم؟ على كل، القلوب تزداد طمأنينة بتواتر الأدلة. دل على ذلك قول الخليل إبراهيم عليه السلام لما قال الله له: أولم تؤمن؟ قال: بلى، ولكن ليطمئن قلبي. فالقلوب تطمئن بالأدلة الظاهرة فضلا عن إيمانها بالغيبيات. ولذلك قال العلماء: ذكرت آيات في كتاب الله لتأييد هذا المعنى، منها قول عيسى عليه السلام للحواريين: من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون: نحن أنصار الله. فيعلم أن الله سبحانه وتعالى ناصره، ولكنه طلب أيضا مناصرة بعض البشر، لأن النفس جبلت على الطمأنينة بتواتر الأدلة الظاهرة. ومن هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا هل من رجل يؤويني حتى أبلغ رسالة ربي عز وجل؟ وقد علم النبي أن الله سبحانه يحفظه. ومن الأدلة على ذلك أيضا قوله تعالى: إن تتوب إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وفي ولاية الله كفاية. ولكن قال تعالى: فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. فكل ذلك أفاد أن القلوب تطمئن بتواتر الأدلة. فالحواريون قالوا: نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا، أي وتزداد قلوبنا طمأنينة، ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. قال عيسى بن مريم: اللهم ربنا، أي اللهم يا ربنا، أنزل علينا مائدة من السماء. اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء. أما المائدة فمن العلماء من قال: الصفرة التي عليها طعام، ولا تكن مائدة إلا إذا كان عليها طعام. كيف ذلك والرسول عليه الصلاة والسلام ورد عنه أنه ما أكل على خوان قط صلى الله عليه وسلم؟ ما أكل رسول الله على خوان قط، وهو الشيء المرتفع، السفرة في زماننا المرتفعة. أما السفرة في زمن العرب فكانت الشيء الذي يفرش على الأرض. فها ما حكم الأكل على الخوان؟ الأكل على الخوان جائز والأولى تركه، لأن النبي ما أكل على خوان قط. لكن إن أكل شخص على خوان فلا بأس بذلك، لأن الله قال: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. قال عيسى بن مريم: اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء. ورد ذكر المائدة في حديث عن رسولنا محمد عليه الصلاة والسلام فيه أنه كان إذا رفعت المائدة قال: اللهم ربنا لك الحمد غير مكفي ولا مكفور ولا مستغنى عنه ربنا. قال عيسى بن مريم: اللهم ربنا، كلمة اللهم معناها يا الله، يكون معنى يا الله يا ربنا، كلمة اللهم معناها يا الله، ولذلك لا يصلح أن يدخل عليها حرف النداء الياء، فلا يصلح أن تقول يا اللهم إنها مضمنة للنداء، فيكون المعنى يا الله يا ربنا. إذن فيه جواز السؤال بأكثر من اسم من أسماء الله، أو يجوز السؤال بلفظ الجلالة الله ولفظ الرب كذلك، اتبع هذا بذاك. اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا. العيد لماذا؟ العيد أطلق عليه عيد من العود، أنه يعود سنة بعد سنة، وكما لا يخفى عليكم أن الأعياد والتي يطلق عليها مناسك شرعت لإقامة ذكر الله عز وجل. قال تعالى: لكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. وقال: ولكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه. فالعيد المراد به هنا يوم يعود في السنة نحتفل به، نعبد ربنا فيه ونشكره على ما من به وأعطى. اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا، أي للمعاصرين منا لنزولها، وآخرنا الذين سيأتون من بعدنا، وآية منك، أي ودلالة منك على قدرتك ووحدانيتك وعلى صدق رسولك، وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. قوله تعالى وارزقنا، أو قول عيسى عليه السلام وارزقنا وأنت خير الرازقين، أخذنا منه أدبا من آداب الدعاء، ألا وهو أننا إذا سألنا ربنا مسألة نسأله باسم من أسمائه الحسنى يوافق تلك المسألة. فلا تقل يا جبار ارحمني، وإن كان هذا من ناحية الجواز جائز، لكن ليس بمناسب أن تقول يا ذا الانتقام ارحمني، إنما نقول ارحمنا وأنت أرحم الراحمين، أو أنت خير الراحمين، اشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك، هازم الأحزاب اهزمهم وزلزلهم، ارزقنا وأنت خير الرازقين، هب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، وهكذا. يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك. فيؤخذ من الأسماء الحسنى اسم يوافق المسألة التي نريد، وارزقنا وأنت خير الرازقين. قال الله إني منزلها عليك. بهذا استدل الجمهور على أن المائدة نزلت، فمن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديث. وحكيت في بعض التفاسير أقوال حكى الطبري بعضها لمجاهد بن جبر وغيره من العلماء، وفي الحقيقة أنها أقوال حاصلها أن المائدة لم تنزل وهي أقوال مرفوضة. والصحيح أن المائدة نزلت لقوله تعالى: قال الله إني منزلها عليكم، والله سبحانه أصدق قيلا وأصدق حديث. فلا معنى لتلكؤ ولا لتردد في هذا الصدد. وفي الحقيقة أن مجاهد بن جبر الإمام العالم التابعي الجليل مجاهد معروف في التفسير بإمامته، وقد تلقى جل تفسيراته من الحبر الكريم عبد الله بن عباس، إلا أن مجاهدا رحمه الله تعالى له بعض المفاريد في التفسير ينفرد بها عن جماهير العلماء والمفسرين. فعلى سبيل المثال يرد عنه قول في المسخ الذي مسخته بنو إسرائيل، إذ الله قال: قلنا لهم كنوا قردة خاسئين. ففي بعض المرويات عن مجاهد أنه كان مسخا للقلوب دون الأبدان، وهذا تبناه بعض المفسرين المعاصرين كصاحب تفسير الظلال في مواطن من تفسيره، وزلت هنالك القدم لانتقاء هذا أو اختياره أو تعزيز موقفه. فالحاصل من ذلك أن مجاهدا له بعض المفاريد في التفسير مع جلالته وإمامته. ومن العلماء من يقول إن الخلل في السند إلى مجاهد ليس في مجاهد نفسه، وهذا وجه تبرئة حسن إذا كانت الأسانيد إلى مجاهد ضعيفة. نرجع فنقول إن الله قال: إني منزله عليه. وقد توردت الآثار عن الصحابة والتابعين في نزول المائدة ووصفها، أما عن رسولنا محمد عليه الصلاة والسلام فلا أعلم خبرا ثابتا عنه في شأن هذه المائدة ونزولها من عدمه. أما ما يريده كفار النصارى أو يريده الكفار عموما من أن المائدة لم تنزل وأنه ليس لها ذكر في كتبهم، فليس هذا بمستند لعدم نزولها، لأنهم أخفوا الكثير. قد قال تعالى: قل يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير. فقد أخفوا كثيرا من الكتاب وبينه الله في كتابه: يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. قال تعالى: إني منزلها عليكم. فمن يكفر بعد منكم، أي بعد نزولها، فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. وهذه شديدة جدا على من سألوا الآيات. ولذا لما سأل القرشيون نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم أن يجعل لهم الصفا ذهبا، وسأل النبي ربه أو كاد أن يسأله ذلك، قال: يا محمد إن شئت جعلت لهم الصفا ذهبا، على أن من كفر أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين، وإن شئت استأنيت بهم لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله ولا يشرك به شيئا. قال: بل أستأني بهم لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله ولا يشرك به شيئا. وقد قال تعالى أيضا في بيان تأخير نزول الآيات خاصة على نبينا محمد والمعجزات، وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون، وآتينا ثمود الناقة مبصرة، وما نرسل بالآيات إلا تخويف. قال تعالى: إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. ما المراد بالعالمين؟ المراد بالعالمين هنا الإنس والجن. قال تعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. والعالمين هم الإنس والجن. ثم قال تعالى: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم العامل فيه واذكر، فالمعنى واذكر إذ قال الله يا عيسى ابن مريم. أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ هذا القول يوم القيامة يسأله ربه وهو أعلم: يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ لماذا يسأله ربه وهو أعلم؟ السؤال وإن كان في صورته لعيسى عليه السلام إلا أنه لتبكيت من سألوه، كما قال تعالى: وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت، ما الذنب الذي ارتكبتيه يا من وئدت ودفنت في المهد وأنت حية وأنت صغيرة، ما الذنب الذي ارتكبتيه حتى فعلوا بك ذلك؟ فهذا السؤال يوجه إليها لتبكيت من وأدها ولتأنيب من وأدها. ونحو قوله تعالى: ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون، قالوا: سبحانك أنت ولينا من دونهم. الآية. فالحاصل من ذلك أن السؤال وجه إلى عيسى عليه السلام لتبكيت من عبدوه وجعلوه ربا وإلها. وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال: سبحانك. فقدم الجواب بقوله سبحانك، أي تنزهت يا رب عن الشريك، تنزهت يا رب عن الولد، تنزهت يا ربنا أن يقال هذا في حقك، فصدر الجواب بتنزيه الله كما صدرته الملائكة، كما قال تعالى: ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون، قالوا: سبحانك. ونحوه أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين، قالوا: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. فتصدير الجواب بقول سبحانك تصدير حسن يتضمن تنزيها للرب سبحانه عن كل ما لا يليق به. قال: سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمت، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك. استدل بها علماء التوحيد على أن الله له نفس لكن ليست كنفس خلقه. قالوا: هذا دليل. ونحوه قوله تعالى: كتب ربكم على نفسه الرحمة. ونحوه لما خلق الله الخلق كتب كتابا عنده فوق العرش، في رواية كتب على نفسه كتابا، وفي الحديث: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. ويحذركم الله نفسه إلى الله المصير. فهذه بعض النصوص الدالة على ما ذكر. تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم. هذا الذي أمر الله به عيسى وأمر به سائر الأنبياء، اعبدوا الله ربي وربكم، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم. ما المراد بقولي هنا فلما توفيتني؟ قال بعض العلماء أي فلما قبضتني إليك، فلما توفيتني لما قبضتني إليك، أي أتممت عمري الذي كتبته لي واستوفيت أنا عمري الذي كتبته لي فقبضتني إليك. وليعلم أن الوفاة أحيانا تطلق على النوم، كما قال تعالى الله يتوفى الأنفس عند موتها والتي لم تمت في منامها، وكما قال هو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار فيتوفاكم بالليل ينيمكم بالليل. ومنه الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. فالوفاة تطلق على النوم أحيانا، وتطلق كذلك على استيفاء الحياة، أي قبض النفس بعد أن استوفت حياتها، أي قبض الروح. فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. استدل بالآية، وفي معناها قول النبي عليه الصلاة والسلام الذي هو ألا إنه لما سألوه كيف تعرف أصحابك يا رسول الله يوم القيامة، قال إني أعرف أصحابي غر محجلين من آثار الوضوء، ألا إنه يؤخذ برجال من أمتي ذات الشمال، فأقول يا رب أصحابي أصحابي، فيقال يا محمد إنك لا تدري ما أحدث بعدك، إنهم لم يزالوا مرتدين منذ فارقتهم، فأقول سحقا سحقا لمن بدل بعدي، وأقول كما قال العبد الصالح وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. استدل بالآية وبهذا الحديث على أن الرسول لا يعلم شيئا بعد موته عما يجري لأمته، ففي هذا إشارة إلى تضعيف المروي عن رسول الله بسند ضعيف. حياتي خير لكم ومماتي خير لكم، حياتي خير لكم تسألوني فأجيب، ومماتي خير لكم تعرض علي أعمالكم، فإن وجدت خيرا حمدت الله وإن وجدت غير ذلك استغفرت لكم. فسنده ضعيف ومتنه يرد بهذا وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيه. ثم قال إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. إن تعذبهم فإنهم عبادك، ورد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام ليلة بهذه الآية، لكن السند بذلك ليس بسالم من العلة، وفيه للعلماء قولان. قام النبي يصلي من الليل بقوله تعالى يعني بعد الفاتحة: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. قال الله: هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، ملك السماوات والأرض وما فيهن، وهو على كل شيء قدير، أي يتصرف فيهن. لله ملك السماوات والأرض ملكا وتصرفا، يفعل ما يشاء ويقضي بما يريد، وهو على كل شيء قدير. سلمنا الله إياكم من كل مكروه وسوء، ونفعنا الله إياكم بكتابه وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.